بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأطعمة منه، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. أما هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجوه من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به مرفوعا. والدواب وكل ما دب على الأرض، والنملة معروفة، قالوا المقصود بالنملة هي ذات القوائم الطويلة، ما هو الذر الصغير. النملة الذي تلك لا تؤذي، هو كبير أكبر من الذر. والنحلة عليه السلام، والنحلة معروفة، والطائر النحل هذا من النحل الذي فيه في بطونه عسل ينتفع الناس به. والهدهد طائر معروف في رأسه، على رأسه زعنفة. والصرد كذلك طائر أكبر من العصفور. قال الدميري في حياة الحيوان: هو طائر فوق العصفور يصيد العصافير، يأكل العصافير، وهو أصلا يأكل حشرات لكن قد يأكل العصافير أيضا. وهو أبقع، ضخم الرأس، يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار، له برثن عظيم لا يرى إلا في سفعة أو شجرة، ولا يقدر عليه أحد. وهو شرس النفس، شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، يعني يأكل لحوم، ويأكل يصيد الحية، يصيد الثعبان. لا لا، ما هو كبير، صغير يعني، مش بكبر النسر، ولا وأكبر من العصفور. معروف، يأتي من جهة البطن أبيض ومن جهة الظهر أسود، وأحيانا يكون في سواد في وجهه. فنهي عن ذبحه أو عن قتله. يرحمك الله. والنملة يعني من عجائب النمل أنه يعمل ولا يستريح، يكد ولا يستريح. ومن عجائبه أنه يدخر طعام الصيف إلى الشتاء، وقيل أنه ليس له نظر، لا يبصر، وإنما يمشي على الإحساس عليه السلام، على الإحساس. لذلك تراهم يمشون إيش بشكل سلاسل، على شكل سلاسل. يأكله، نعم، يأكل حشرات، يأكل قوي، هو هذا صرد، أيه، لكن أكبر من العصفور. والنحل كذلك لا عجائب، النحل له عجائب، ويمشي بنظام ومطيع للأمير. لو تقرأ في ترجمة النحلة لها عجائب والله. وسبحان الله، من تسخير الله عز وجل للناس هذا النحل أنه يخرج من بطونه شراب نافع، كل ما خرج من بطون النحل فهو نافع وفيه شفاء للناس كما قال الله سبحانه وتعالى. سواء لكن أفضل أنواع العسل. هيا أخانا أبا محمد أنت ممن تبيع العسل السدرة يعني من شجرة السدر وهي التي ثمارها النبق. لكن مرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله سأل العسالين كانوا في الدرس كثير ما شاء الله كانوا عندنا ها أي نعم أي. فسأل كل واحد أتى برأيه يعني في أفضل العسل. لكن قال في آخر شيء واحد منهم قال يا شيخ الذي يأكل من جميع الأزهار هذا أفضله. قال هذا الموافق للدليل لأن الله عز وجل إيش قال وأوحى من كل الثمرات فكلي من كل الثمرات. فاستدل الشيخ بهذا اللفظ على أن الذي يتنوع طعامه من الزهور فهو أفضل. وللإمام ابن القيم كلام في غاية الروعة في كتابه زاد المعاد يعني في المجلد الثالث يتكلم فيه على العسل وفوائده بشيء. قال ما أعطى الله عز وجل الناس مثل من المآكل مثل العسل ما نعم مثل العسل وفيه أدوية لأمراض كثيرة. طيب يقول والهدهد والصرد. قالوا الهدهد لأن فيه ريح نتنة لأن ريحه نتنة. طيب قال الصنعاني قال البيهقي رجال الصحيح وهو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لما نهى عن القتل. وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث ولكن بحث لا يعني لا يخدش في هذا الاستدلال. وتحريم أكلها رأي الجماهير وفي كل واحدة خلاف إلا النملة فالظاهر أن تحريمها إجماع. كذلك وقع الخلاف في نوع النملة التي النملة يعني هي الذي يؤذي أو الذي لا يؤذي أو لكن قالوا أن النمل هو الكبير أكبر من الذر وذو قوائم طوال معروف يمشي بسرعة هكذا لا يؤذي فهذا لا يدخل لا يجوز. مرة رأيت الشيخ ربيع ونحن في الدرس كنا في الدرس ويأتي النمل يمشي على وجهه هذا النمل نفسه في مكة يمشي على وجهه يمشي على رموش عيونه هكذا وهو لا يتحرك الشيخ. فقلت له يا شيخ النمل على وجهك. قال أنا أتحرج من قتله حفظه الله. طيب في هذا الحديث مسائل قلنا الأولى منها دل الحديث على تحريم قتل هذه الأصناف الأربعة على تحريم قتل هذا لأن النهي الأصل فيه إيش التحريم. وذكره في هذا الكتاب وهو كتاب الأطعمة وهو ما نهي عن قتله فينهى عن أكله. كل ما نهي عن قتله ينهى عن أكله فيكون دليل تحريم أكله النهي عن قتله. لذلك ذهب جماعة هم الجماهير من العلماء إلى أن من ضوابط معرفة محرم الأكل من الحيوان والطير أن يأمر الشارع بقتله كالخمس الفواسق أو ينهى عن قتله كالأربعة المذكورة في الحديث. خمس يقتلن بالحل والحرم فواسق فهؤلاء هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها لأن الشرع أمر بقتلها. وهكذا ما نهي عن قتله ما نهي عن قتله لأنه لو أجاز قتله لا أجاز لو نعم لو جاز أكله لقتلنا صار صيد هكذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هؤلاء فهذا يدل على تحريم أكله. على تحريم أكله. ومن فوائد الحديث أن النهي عن القتل بما إذا لم يكن منهن في هذه الأمور أذى، من هذه الأمور أذى، فإذا تأذى الإنسان من واحد من هذه الأمور فإنه يجوز إيش؟ قتله، يجوز قتله. فلو تأذى الإنسان بالنمل، كثر في البيت، يدخل في المطبخ يأكل، وعلى الطعام وعلى السكر مثلا، وعلى، فهنا يجوز أنك إيش؟ تقتله. هكذا النحل لو دخل في غرفته، غرفتنا هذا نحل ما يخرج منه، ما يخرج، يؤذي النحل ولا ما يؤذي؟ يؤذي، يكرس وهكذا، فهذا يجوز قتله إذا ما استطاع أن يخرجه إلا بهذا، يجوز قتله. ولذلك يجوز أن تستخدم المبيدات، المبيدات للحشرات في المنزل، تأتي مبيد يقتل الحشرات الموجودة وإن كان فيها الذر وإن كان فيها هذه الأمور. كل مؤذي، أي نعم، ها؟ لا مش الإنسان، لا لا، كل مؤذي من غير النفس المحرمة، هذه نفس محرمة لها أحكامها، لكن كل مؤذي من هذه الحيوان والحشرات يجوز قتله، كل مؤذي. لا، المؤذي يختلف الإيذاء على حسب الأحكام التي جاءت في الشرع. فإذا كانت أذيته حرابة مثلا، يعني يترصد للناس ويقطع طريقهم، فهنا جاء الدليل بأن يقتل. إذا آذى الناس مثلا، يعني يؤذي جاره، يؤذي جاره بأذية، هذا نقول نقتله مؤذي؟ لا، ما يجوز. فإذا الضوابط في الإنسان وفي المعصوم الدم معروفة، احنا كلامنا على هذه الأمور، الحشرات والحيوانات والكلام مثل هذا. والزوجة تؤذي زوجها نقتلها؟ يقولون في واحد حرامي جاء دخل على منزل، تمام، ومسك، كان في المنزل يعني رجل وزوجته وأخوانها وأبوها، يعني مجموعة رجال وهذه المرأة. فالحرامي أول ما رأى الناس كذا إيش فعل حتى يتخلص؟ مسك الزوجة وجعل السكين في حلقها. قال الذي يتحرك، من تحرك سأقتله، أي واحد تحرك منه سأقتلها، من تحرك؟ الزوج. الزوج تحرك لأجل أن تقتل من شدة أذيتها له. طيب، قال إذا نخرج على أيش يا أخوان، أن هذه الأمور التي حرم الشرع قتلها أيضا لا يجوز أكلها. قال وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. ها؟ الضبع هي مؤنثة، قالوا الضبع مؤنثة. ها؟ لا لا لا، عندك هو في الحديث، في ألف هي وفي باء كتبت حاشية بإزائها هي، والحديث فيه هو، يعني رواية الحديث هو، لكن قالوا الضبع بتشديد الضاد وسكون الباء الموحدة وضم وسكون الباء الموحدة وضمها، جنس من الفصيلة الضبعية، ورتبة اللواحم، كبير الرأس، قوية الفكين. قال ولفظ الضبع مؤنثة، شو لفظ الضبع؟ مؤنثة، وقد تطلق على الذكر ولا يقال ضبعه، جمعه أضبع وضباع، والذكر يقال له ضبعان والأنثى ضبعانة، جمعه ضباعين، يعني يجوز هو وهي، يجوز هو، والأصل أنها مؤنثة. قال الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. طيب ابن أبي عمار وعبد الرحمن بن أبي عمار المكي ثقة وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد. ويسمى القس لعبادته. ووهم ابن عبد البر في إعلاله وقال البيهقي إن الحديث صحيح، وهو حديث صحيح، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والضبع اختلف العلماء فيه أيجوز أكله أو لا يجوز. معروف الضبع يا أخوان، هو هؤلاء المجموعة التي تأكل الجيف، تأكل بقايا طعام السباع، تأكل الجيف. ومن خبثه، من خبثه أنه يأكل أو يعدو على ما على من يريد صيده، فيأكل فينهشه من جسمه، من جسده ينهشه. إذا مثلا جاء على جاموس ولا على ثور ينهشه من جسده، من رجله، من فخذه، من بطنه، وهذا من الخبث فيه. بخلاف السباع فإنها عندما تريد أن تصيد ماذا تفعل؟ تأتي إلى الحلق مباشرة حتى تبرد. سبحان الله، من هداية الله لها هذه السباع، فتموت، يقتلها هكذا ويأكلها. فهذا من الطبع الخبيث الذي في الضبع. وهكذا يعني من طبعه الخبيث أنه نتن، نتن يعني قال هو مثل الذئب. الذئب قالوا إذا خاف إيش فعل؟ سلح على نفسه، يسلح على نفسه. وأبو إبراهيم آزر عندما قذف في النار قلبه الله إلى ضيخ متلطخ بنتنه. ضيخ هو الضبع. لما قال له إبراهيم عليه السلام يقول لله عز وجل ربي وعدتني ألا تخزني يوم الدين وأي خزي من إبعاد أبي الأكبر، فقلب الله عز وجل أباه إلى ضيخ وهو الضبع، الضبع متلطخ بنتنه. فرآه إبراهيم عليه السلام فقدره فأخذ بقوائمه فألقي في النار. فهل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ هذا الحديث دل على أنه إيش؟ صيد. وكل ما كان صيدا فهو حلال، فهو حلال. فهل هو صيد؟ قال نعم. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وهذا فيه من الفوائد أن السائل ينبغي أن يتحرى الدليل، يتحرى الدليل. فهذا جابر عليه السلام من كبار الصحابة، لما أفتاه ما قنع بهذا حتى سأله هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. وهكذا ينبغي على السائل أن ينتبه، يأتي يعني يسأل إذا كان يفهم الدليل ويفهم كلام أهل العلم فإنه يسأل عن الدليل، ولا حرج في هذا، ولا حرج في هذا. لكن هل على العالم أن يذكر عند فتواه الدليل؟ هل عليه ذلك؟ ليس عليه ذلك، ليس عليه، لكن يستحب له ذلك أن يذكر الدليل حتى تطمئن نفوس السائلين، حتى تطمئن نفوس السائلين، وحتى يتعلم الطلاب أن المسائل في الدين لا تؤخذ إلا عن الأدلة من الكتاب والسنة. وكلما كان المعلم مرتبط بالدليل ويربط طلابه بالدليل كلما كان هذا أوثق له ولطلابه. فإذا كان دائما يفتي ويذكر الأدلة فإن العلم يرسخ، بخلاف من الذي يقول حلال أو حرام فإنه يفوت كثير من الخير على نفسه وعلى طلابه. فالشاهد أن ابن أبي عمار سأل جابرا عليه رضي الله عنه على الدليل فأجابه ولم يقل له يعني لماذا تسألني أو يعنف عليه. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي كذلك أحمد. شافعي وأحمد يحلانه لهذا الحديث، فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع. فهذا طريقة بعض العلماء، قالوا هو من السباع، ولكن جاء الدليل على إيش؟ تخصيصه وعلى استثنائه، أخرج بالدليل، فنحن تبع للدليل. وبعض العلماء قالوا لا، إنما السباع الذين يحرم أكلهم، السبع الذي يحرم أكله هو الذي يعدو بنابه، يعدو بنابه، وهذا لا يعدو بنابه، هذا لا يعدو بنابه أصالة. فإنما الأصل أنه يأكل الجيف ولا يعدو إلا نادرا، هكذا قالوا. قالوا وعليه فلا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، قالوا لأنه لا يعدو بنابه، فلذا فخرج عن هذا الحديث، إنما السبع الذي يحرم أكله هو الذي يعدو بنابه. عرفنا هذا؟ هذه طريقة بعض العلماء. والطريقة الأخرى قالوا بل هو من السباع، ولكن هذا الحديث استثناه كما ذكر هنا الصنعاني رحمه الله. قال وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل. وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال الشافعي: وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. وحرمها الهادوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه، يعني الحديث إيش العام؟ حديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعرفتم طريقة أهل العلم في تأويله، إما أن يجعلوه من غير السباع التي تعدو بأنيابها، أو يجعلونه إيش؟ مما خصه الدليل. قال: ولكن أحاديث التحليل تخصصه. وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة بن جزء، عندكم جزء؟ جزء، وفيه قال صلى الله عليه وسلم، ها؟ عندك جزء؟ معروف جزء، راجعوا شوفوا. ها؟ نراجع، لا بأس لا بأس. الأسماء كما سمعت تروى، خزيمة، لا بأس نراجع الآن. شوف، قال خزيمة بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي، عدلوا يا أخوان، خزيمة بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، صحابي لم يصح الإسناد إليه. عدلوا، ما هو جزء؟ جزء بفتح الجيم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أو يؤكل الضبع أو يأكل الضبع أحد؟ وهذا الحديث لا يصح. أخرجه الترمذي وأبو داود. قال هنا: وفي إسناد عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه. إذن فالضبع على الراجح من أقوال أهل العلم يجوز أكله، يجوز أكله، فمن وجد ومن اصطاد منه صيدا فليأتينا بفخذه في الطلول. لا صادوه. قالوا لي أنا كنت هناك, قالوا لي صادوه ضبعا. الأخوة في دماج لما كنا طلاب علم صادوه أكلوه, أكلوه ما شاء الله. أنا ما سبحان الله. لا يا أخوان جزاك الله خير. يقول الذي يعاف الضبع هل لا يأكله من باب أنه يعوفه, هل يأثم؟ لا ما يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأطعمة لأن نفسه تعاف ولم يكن بأرض قومه كما سيأتينا في الضب. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.